بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل قراءتنا أو درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. نستهل هذا الدرس بتلاوة مباركة إن شاء الله، يبدأها الشيخ عبد العزيز على بركة الله، من الآية ذات الرقم 30 وما بعدها إلى الآية ذات الرقم 33، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق.
نفس الآيات. ذلك ومن يعظم حرمات الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
أحسنت. هو عندنا مخرج الراء إذا كانت مكسورة أن تكون مرققة، يعني صفة الراء إذا كانت مكسورة أو ما قبلها وهي أو مسكنة وما قبلها مكسور ترقق. فاجتنبوا الرجس، فاجتنبوا الرجس، يعني ما نفخم الراء هنا. نسمع منك. يلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
موضوع درس اليوم هو الآية ذات الرقم 32 و33 وما بعدها. الله سبحانه وتعالى جعل البدن من شعائر الله، وهي التي إليها الإشارة في قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: هذا ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن فهي من شعائر الله. ما يهدى إلى البيت من البدن إبل والبقر، كما قال الحكم عبد مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ذلك ومن يعظم شعائر الله قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة ابن سهل: كنا نسمن الأضحية بالبرية، وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. قال صحيح البخاري الجزء العاشر صفحة 9 من الفتح، من فتح الباري يعني معلقة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين، يعني العفراء البيضاء بياضا ليس بناصع. دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه أحمد وابن ماجه. قال المسند جزء الثاني صفحة 417 قال: ولم يقع لي في سنن ابن ماجه. الحافظ بن كثير قال: رواه أحمد وابن ماجه، لعل له نسخة اطلع عليها الحافظ بن كثير ولم يطلع عليها المحقق، أو لم يعثر عليه كما قال. قالوا والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، رواه أهل السنن وصححه الترمذي، أي بكبش أسود في هذه الأماكن، يأكل في سواد يعني فمه أسود في شعر، وينظر في سواد محل عينيه نعم أسود يعني شعر أسود، ويمشي في سواد أظلاف رجليه أين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، موجوئين قيل هما الخصيان، وقيل هما اللذان رض خصياهما ولم يقطعهما، ولم يقطعهما، والله أعلم. موجوئين أي خصيين، لأن هذا العمل يسمنه. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني نستشرف نبحث عنهما ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب كما ذكروا هنا، نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، رواه أحمد وأهل السنن، رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي ولهم عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب العضب النصف فأكثر، يقطع نصف الأذن أو نصف القرن فأكثر، فهذا يسمى أعضب. وقال بعض أهل اللغة إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره، يعني القرن أحيانا يرتفع إلى أعلى أين عرفة، وأحيانا ينتكس إلى أسفل. قال إن كسر قرنها الأعلى فهي قسماء، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال أحمد لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأ، والله أعلم. قال وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة قطع من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا شرقت، فقاله الشافعي. والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا، والله أعلم، يعني محل الوسم أو محل العلامة في الوسط هذه السمة تخرق خرق، أي نعم، خرقا مدورة، والله أعلم. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. والكثيرة التي لا تنقي، الكثير أي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، فعيل بمعنى مفعول من النهاية لابن الأثير. يقول: لا تنقي أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. رواه أحمد وأهل السنن، رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة، كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة ابن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة قيل الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكسراء العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء، فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعاد الذئب فأخذ الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا، يعني أهداه إلى الحرم ليذبح لمساكين الحرم، قال: إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. قال: لا، انحرها إياها. وقال الضحاك عن ابن عباس: البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. وقوله: لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم أو مقسم عن ابن عباس: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال: ما لم تسمى بدنا. وقال مجاهد في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك، في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وقال شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن حذف عن علي أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي، وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. وقال: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا والله أعلم، يتقدم في الدرس السابق لماذا سمي البيت العتيق. قال: لأنه عتق من الجبابرة، أو نعم، ما أراده أحد بسوء إلا قصمه الله من الجبابرة. وهو أقدم أول بيت وضع للناس، فهو عتيق بهذا المعنى، أو عتيق من الغرق والهدم. وقال ابن جريج عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حل. قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا الشيخ عبد الحافظ ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: هذا ومن يعظم شعائر الله، أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استثمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا حفص بن غياد عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال: الاستثمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالبرية، وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم السوداوين. رواه أحمد وابن ماجه. قالوا والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل
فحيل تصغير فحل
فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، رواه أهل السنن، وصححه الترمذي أي بكبش أسود في هذه الأماكن. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، قيل هما الخصيان، وقيل هما اللذان رض خصييهما ولم يقطعهما، والله أعلم. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنهما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجئين. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي. ولهم عن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب الأعضب النصف فأكثر،
العضب
النصف فأكثر. قال بعض أهل اللغة إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي رحمه الله أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال الإمام مالك رحمه الله إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأ، والله أعلم. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا، قاله الشافعي رحمه الله. والخرقاء هي التي خرقت السمة،
العلامة محل الوسم.
نعم،
محل الوسم السمة العلامة،
السمة أذنها خرقا مدورا، والله أعلم.
لأن توسم الشاة أو الماء توسم بأذنها محل الوسم، فربما يعني بالغ في الوسم فخرق أذنها خرقا مدورا. نعم، وهذا يؤثر على لحمها. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي.
والغالب أن النفوس لا تتعلق بمثل هذه المعيبات، يعني إذا صارت عورة يعني لا تتعلق بها النفوس كثيرا، فيختار السليمة التي يعني غالية عند أهلها، والعرجة والكثيرة. نعم،
رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي،
وأيضا يعني تهون في نفوس أهلها. نعم،
لأن الشاة يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين،
يعني تجزي ولا تجزي.
وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة
والمستأصلة نهى عن المصفرة نهى عن المصف المصفرة أو كذا.
نعم
والمستأصلة والبخقاء، هو سيأتي تفسير هذه المفردات. نعم والبخقاء والمشيعة
والكسراء
فالمصفرة
قيل الهزيلة.
نعم
وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع
تشيع خلف الغنم مثل تشيع الجنازة يمشون خلفها. نعم ولا تتبع
لضعفها. والكسراء العرجاء، فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء، فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر
عيبه
عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة،
لأنه عينها أضحية وهي سليمة، فهذا يدل على سخاء نفسه، فإذا طرأ عليها عيب بعد التعيين فإنها تجزئ. هذا ما يعني ما أخذ عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدى الذئب فأخذ الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة.
نعم.
كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى عمر رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله.
النجيب هي التي تسمى أو الذلول، سواء كانت من الفحول أو من الإناث من الإبل، النجيب الذلول، فأعطي بها 300 دينار، الذلول التي تمشي يعني سريعة وقوية.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، يعني انحرها إياها.
يعني يمكن لو باعها 300 دينار اشترى 3 من البدن أكبر منها. لكن هي لأنها يعني ثمينة وسمينة وغالية. أي نعم، أي انحرها إياها وهو الأفضل. نعم.
وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أعظم الشعائر البيت. وقوله: لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: ما لم تسمى بدنا. وقال مجاهد في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنا أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخرساني وغيرهم. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا،
ما لم يضر بها، للجمع يعني بين النصوص، ما لم يضر بها إذا احتاج إلى ذلك أيضا، يعني بشرط أن يكون محتاجا لذلك ولا يضر بها. نعم.
وقال آخرون بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك، في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها.
نعم، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. نعم، يعني لا تركبها ركوبا يضر بها. نعم.
وقال شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة ابن حذ عن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقد تقدم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا والله أعلم. وقال ابن جريج عن عطاء كان ابن عباس يعني رضي الله عنهما يقول
الذي عتق من الغرق أو أقدم أو أول بيت وضع للناس أو أنه لا يتسلط عليه جبار إلا قسمه الله لا يريده أحد بسوء إلا أذاقه الله من العذاب الأليم دنيا وأخرى. نعم.
وقال ابن جريج عن عطاء كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل من طاف بالبيت فقد حل، قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق.
نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.